من يذكر لنا بعض توجيهات أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ التوجيه الأول أن هذا يحمل على المستحيل، أن هذا الوعيد يستحقه المستحل ويتناول المستحل للقتل. الثاني
أن هذا الخالد الفيا أي ما كذا فيا
المراد بالخلود المكث الطويل، وهذا وارد في اللغة. الثالث تذكر يا أخي يحيى؟ نعم، أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ والوعيد. من يذكر؟
الخلود يعني عن المكث الطويل
ذكر، أو أن هذا
أن هذا الجزاء هو الذي يستحقه،
هذا جزاء جزاؤه إنجازة.
نعم.
طيب، ومن يذكر؟
أربعة.
أيضا وبعضهم ذكر هذا باعتبار خاتمته، إذا قتل مؤمنا متعمدا يكون مرتكبا لكبيرة وربما يختم له بالكفر. إيه، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي حديث آخر: فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع عن العمل، فربما يختم له بالكفر والعياذ بالله. وهذا من شؤم المعصية أنها تحمل صاحبها أن يرتكب أعظم منها والعياذ بالله. ومن أقواها أنه خرج مخرج الزجر والوعيد. لكن نقطع بالدخول، إذا قلنا المراد بالخلود المكث الطويل أي نقول لا بد من دخوله، هو تحت المشيئة. وبعض التوجيهات هي يظل لها وجه من القوة. فمن قتل مؤمنا متعمدا فعليه ثلاثة حقوق، أو من قتل مؤمنا متعمدا عليه ثلاثة حقوق. الأول يا أخي يحيى، عليه حق لله ويسقط بالتوبة. والثاني حق أولياء الدم ويسقط بالقصاص أو الدية أو العفو، من قتل له قتيل فهو بخير النظر، يعني القصاص أو الدية أو العفو المطلق، وذلك أعظم أجرا لمن عفى. والثالث يا أخي زيد، الحق الثالث حق القتيل، يبقى إلى يوم القيامة، يأتي المقتول برأسه في يده تشقب أوداجه دما فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، كما في حديث ابن عباس وجندب. ومعلوما أن من قتل مؤمنا متعمدا فتاب قبلت توبته، للأذلة العامة والخاصة في قصة الذي قتل 99 نفسا أو 100 نفس فتاب وقبلت توبته. وما قول ابن عباس في هذه المسألة يا أخي عندك؟ ما قول ابن عباس في من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب؟ مؤمنا متعمدا ثم تاب، فهل تقبل توبته أم ليست له توبة؟
تقبل.
قول ابن عباس هذا هو الصحيح، أنها تقبل للأدلة. لكن ماذا قال ابن عباس في هذا؟ هو قول مشهور. ما حضرت.
عباس
يقول ليس له توبة. من قتل مؤمنا متعمدا ليست له توبة، لهذا لظاهر آية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب وماذا يقول في آية الفرقان؟
آية الفرقان يقول أن كانوا مشركين.
إيه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال هذه تحمل على أهل الجاهلية وأهل الشرك، أن من صدر منه ذلك من أهل الجاهلية أو الشرك ثم تاب قبل التوبة وبدل الله سيئاته حسنات. أما إن صدر ذلك من مسلم بأن يقتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. هذا هو التوجيه الأول للآية، والثاني لآية الفرقان، والثاني أن آية الفرقان منسوخة بآية النساء، لأن الفرقان مكية والنساء مدنية. طيب هذا هو المشهور عن ابن عباس، القول بعدم توبة من قتل مؤمنا متعمدا من المسلمين، ثبت في الصحيحين وفي غيرهما. وله قول آخر
بالتوبة،
إيه له قول آخر بالتوبة، والدليل على هذا القول
إيه؟ لا توبة له. ثم ولوا فقالوا احتجوا عليه ألم تخبرنا أن له توبة؟ فقال أخشى أنه يقتل يعني كان أراد ورأى في وجهه الغضب.
نعم. قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. يعني ما حمل ابن عباس أن يقول أنه ليست له توبة وأنه في النار إن فعل ذلك، إلا أنه رأى في وجهه الشر وأنه يريد أن يقتل مسلما فوجدوه كذلك، وإلا كان يخبر أصحابه بأن له توبة. هذا الدليل الأول. الثاني، الدليل الثاني على هذا القول أنه يوافق قول عامة أهل العلم لأن له توبة،
القصة الذي كان له امرأة فقدم رجل آخر فخطب فقام فقتل
المرأة. نعم، يعني أن رجلا خطب امرأة فلم ترضى أن يكون زوجا لها فجاء آخر فخطبها فقبلت فغار فقتلها، ثم أتى ابن عباس فأخبره أله توبة فقال ألك أم؟ قال لا. قال له تب إلى الله عز وجل. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذا القول هو الصحيح عن ابن عباس، وذاك القول أشهر وأصح، لكنه خطأ ولم يوافقه أحد من الصحابة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن، ومن ذلك قول يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا أسفا على يوسف. قال الله: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والله منزه عن هذا. قال ويأتي بمعنى شدة الغضب والسخط، أي الأسف يأتي بمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية. فلما أسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، فأغرقهم الله بسبب مخالفتهم لشرع ربهم وإغضابهم لربهم سبحانه وتعالى. قال والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة وهي شدة الكراهية والسخط. وبقي بعض الآيات لم يتعرض لها الشارح بشرح فيه شيء من التفصيل، وهي قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فيها إثبات صفة الكراهة لله، الكره لله عز وجل. ومن السنة على إثبات هذه الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم، قيل وقال كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أي سؤال المال أو السؤال الذي يراد به التعنت والسؤال عما لا يحتاج إليه، متفق عليه عن المغيرة. فالله كره انبعاث المنافقين أي خروجهم مع المؤمنين إلى الغزو لما يترتب على خروجهم من الضرر من التخذيل والإرجاف والسعي بالفساد والفتنة، فثبطهم أي كسلهم وحبب إليهم التخلف، وفيها إثبات صفة التثبيط لله لمن في تثبيطه مصلحة فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين أي المرضى والنساء والصبيان، ثم بيّن الله ما يحصل بخروجهم من الفساد، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي من يسمع لهم ويطيعهم، ممن قلت بصيرته بحالهم أو ممن ضعف إيمانه. والله عليم بالظالمين. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيها إثبات صفة المقت لله عز وجل وهو أشد البغض. ومن أدلة ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ومن السنة حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، نظر الله إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم لكفرهم، فمقتهم لذلك، أبغضهم لكفرهم ولعنادهم ولفتنتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ممن آمن بمن أرسل إليهم، يعني ممن أصحاب الحنيفية، فلم يبغضهم ولم يمقتهم سبحانه وتعالى. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيها أن هذه المعصية خطيرة، أن الإنسان يقول ما لا يفعل، وهي من أسباب مقت الله أن تقول ما لا تفعل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان يقول ما يفعل ويقصد بأقواله وأفعاله رضا ربه سبحانه وتعالى وطاعة ربه سبحانه وتعالى حتى يعافى من هذا المقت ومن هذه المعصية العظيمة. قال الشارح: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات فيها إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين أهل الموقف. رحمك الله. فيراه أهل الموقف في ذلك اليوم، يراه المؤمنون والمنافقون وغبارات من أهل الكتاب. وليست رؤية المؤمنين رؤية المنافقين له كرؤية المؤمنين حين يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة، وذلك بعد أن يشفع الأنبياء فكل يعتذر، أو بعد أن يأتي أهل الموقف للأنبياء فيستشفعونهم حين يبلغ بهم الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فكلهم يعتذر عن الشفاعة ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري حتى يأتوا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا تحت العرش ويثني على الله ويحمده بمحامد لم يلهمها من قبل، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة، فيفصل الله عز وجل بين الخلائق فيجيء مثل هذه الشفاعة للفصل بين الخلائق، يجيء ويأتي. قال الشارح رحمه الله: قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى خلاف الصفات الذاتية، فإنه لم يزل ولا يزال متصفا بها. قال: وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، ميل بالنصوص عن ظواهرها وتحريف لها، تحريف لمعانيها وعدم الأخذ بما دلت عليه، وهذا هو التعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، في عصره، في عصر المؤلف، وهو المدعو بزاهد الكوثري، وهو محترق في التجهم والكلام على أهل السنة والوقيعة بعلماء السلف والحديث، وقد رد عليه من الذي رد عليه؟ المعلمي رد عليه الكوثري زاهد الكوثري في كتابه التنكيل، ورد باطيله وكلامه على أهل العلم، وهكذا غيره تكلموا عليه يبينوا فساد معتقده وفساد عقيدته حملته على الوقيعة في أهل الحق. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات البيهقي، له حاشية عليه، وقد طهر الله ذلك الكتاب ولا يسلم من بعض التأويل من قبل البيهقي، لأنه تأثر ببعض مشايخه الأشاعرة فوقع فيه بعض التأويل، وبعض المعاصرين حقق الكتاب وحذف هذه الحاشية، ونعم ما صنع. قال الزمخشري ما معناه، ينقل عن الزمخشري وهو من أئمة الاعتزال، قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام، يعني أول ولم يثبت إتيان الله. إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، يعني في هذا يراجع كلام الزمخشري. وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله، وهذا تحريف، بل يأتي الله كما دلت على ذلك ظواهر هذه الآيات: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي ربك وجاء ربك. وظواهر الآية ترد هذا التأويل وهذا التحريف، لأن بعضهم قال يأتي أمر الله، وبعضهم قال تأتي ملائكة الله، وبعضهم قال تأتي بعض الآيات أو بعض العذاب. نقول قد ذكرت هذه الثلاثة في بعض الآيات، مما يدل على أن المراد بإتيان الله إتيان حقيقي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا في إثبات الإتيان الملائكة، أو يأتي ربك على حقيقته، أو يأتي بعض آيات ربك سواء كان من الأمر أو غير ذلك. قال: فأنت ترى من نقل هذا الرجل الكوثري عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام، لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر وإلى الله ترجعون، وإليه ترجعون. هل ينظرون أن ينتظرون إلا أن يأتيهم، والمراد بهم الخطاب في حق الكفار، هل ينظرون أي الكفار معاندون يهود، هل ينظرون أن ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والظلل جمع ظلة، والظلل جمع ظلة، والظلة تكون من فوق، تكون من فوق من الغمام، أي من السحاب. الغمام ورد به السحاب الأبيض. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، كذلك الله عز وجل يأتي والملائكة تنزل كما في آية الفرقان: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قبل مجيء الله وقبل إتيان الله، تتشقق السماء ويتنزل الملائكة، يتنزلون تنزيلا ويكون صفوفا وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم يجيء الله ويأتي سبحانه وتعالى للفصل بين القضاء، يعني للفصل بين العباد. فهؤلاء الكفار معاندون، لم يؤمنوا بما جاءت به الرسل، وينتظرون حتى يأتي هذا اليوم يوم القيامة، قد انقطع العمل حتى يأتي الله، يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال: والآية الثانية وهي آيات الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن القسمين واحد، فتأمله، يمتنع أن يكون إتيان الرب هو إتيان الملائكة أو إتيان بعض الآيات. قال: ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، على غير ما دل عليه على وجه الحقيقة، وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد. انتهى المراد من كلام القيم، وهذا قال لكم إسماعيل الأنصاري رحمه الله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وبعض هذه الآيات المراد بها بعض الآيات، وهي الشمس مغربها، طلوع الشمس مغربها، يوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إتيان الشمس مغربها، ويعني طلوع الشمس مغربها، وهكذا أيضا طلوع الشمس مغربها، وآيتان أخريتان ذكرتا في الحديث. والدابة، نعم والدابة، وثالثة راجع في الحديث. قال: وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين أهل الموقف، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما لله، وتعظيما له أي لله، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام السحاب كما أفادته الآية الأخيرة آية الفرقان، وهو سبحانه وتعالى يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلفه. نؤمن بذلك، يجيء وينزل ويأتي ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، جمع بين الأدلة. وهذا إن تعذر في المخلوق لا يتعذر في الخالق سبحانه وتعالى. فنؤمن بمجيئه وإتيانه ونزوله ودنوه مع استوائه على عرشه سبحانه وتعالى وعلوه على سائر خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه وتعالى على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه أو التمثيل يفضي إلى الإنكار والتعطيل. من مثل الله بخلقه في هذه الصفات أو في غيرها فيلتمس كفر، فيلتمس التنزيه فيعطل. والصواب أن الإنسان يثبت ما أثبت الله لنفسه وينفي ما نفى الله عن نفسه ويسكت عما سكت الله عنه ورسوله. نكتفي والحمد لله رب العالمين.